بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أصحاب الشرائع السماوية الأبدية العالمية في زمانهم طبعا، ولكن النبي الأكرم فرسالته عالمية أبدية إلى يوم القيامة. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. على كل فانفلال يقع طارئ في أصل النبوة وتسمى بالنبوة العامة، والثاني يقع في النبوة الخاصة في إثبات نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وصفاته وبيان معجزاته. أما المقام الأول فالنبوة والبعثة، بعثة النبي من الأمور الحسنة، حسنة، وإذا كان حسن على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف، من باب العدل الإلهي كما مر سابقا، من باب اللطف باعتبار اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، من باب اللطف على الله سبحانه وتعالى يجب البعثة، يعني يجب أن يبعث نبيا للبشر هاديا ومنذرا وبشيرا ونذيرا للبشر، واقفا بين الله سبحانه وتعالى وبين الخالق وبين المخلوق. يجب على الله سبحانه وتعالى أن يبعثه. أما حسن البعثة فيذكر المصنف وجوه عشرة لحسن البعثة. طبعا هناك وجوه كثيرة لحسن البعثة، منها ومن بعد ذلك نفضل لأنه لا موضوع مهم في المقام. منها أن الإنسان عنده رسول باطني وهو عبارة عن العاقل، أول ما خلق الله العاقل في الإنسان، وكلف الله سبحانه وتعالى العباد من أجل العقول، وإلا المجنون والصبي غير مكلف شرعان لأنه فاقد للعاقل الكامل، بخلاف العاقل بخلاف المكلف البالغ فإنه مكلف شرعان بوجود العاقل، فبك أجيب وبك أعاقب وهو الرسول الباطني بلا شك ولا شبهة. وهذا العاقل يدرك المحسنات كما يدرك القبائح، كما مر سابقا في بحث العادل انه العاقل يدرك الحسن والقبح الذاتيين او مطلق الحسن والقبح، ولكن لا بد من شرع يؤيد هذا الحكم العقلي، لا بد من رسول ظاهري يؤيد الحكم للرسول الباطني. فاذا يحسن بعثة الذي باعتبار بعثة الأنبياء مؤيدة للأحكام العقلية، أنطاق الأحكام العقلية مرة سابقا بنحو التفصيل على أن الأحكام الشرعية أنطاق بالأحكام العقلية. ومنها إزالة الخوف، أنه الإنسان لولا وجود النبي، لولا وجود المرسل، المرسل هو الله سبحانه وتعالى والمرسل النبي، لولا وجود النبي والمرسل والرسول للازم ان يقع في الخوف، لانه يخاف على ان هذا عمله صحيح او غير صحيح، فلا بد من يبين له صحة العمل وبطلان العمل، لانه ربما العاقل لا يدرك كل الامور. مثلا افرض التصرف في مال الغير لدفع الضرر عن نفسه، انه الانسان لكي يدفع الضرر عن نفسه يتصرف في مال الغير، يقصد مال الغير، ياكل مال الغير لدفع الجوع عن نفسه، لا يدري هذا العمل صحيح او ليس بالصحيح، فلا بد من يبين له صحه هذا العمل. سواء العاقل ربما لا يدرك بعض الامور، يعجز عن ادراك بعض الامور، فلا بد من يبين له، وذلك عباره عن النبي الذي واقف على الحقائق بأمر من الله، يعني الله يلهمه ويوحي إليه بيان الحقيقة أن هذا العمل صحيح أو هذا العمل غير صحيح. وهناك فوائد أخرى، أنه في وجود النبي الإنسان يقف على بعض العلوم التي هي مخفية عليه، على بعض الفنون التي خفيت عليه، كصنع مثلا كصنع الزرع حيث علم إدريس ذلك، كصنع الخياطة على ما ينقل أيضا لإدريس، وبقية الفنون والصنع والحرف ربما كل من قبل الأنبياء بتعليم الأنبياء. وأكثر العلوم مشاها من الأنبياء. هذه يخلوها بإذنكم أنه أكثر العلوم أو جميع العلوم بالأحرى هي في الواقع من الأنبياء ومن الأوصياء. وهناك فوائد أخرى من خلال التطبيق نقف عليها إن شاء الله. قال المقصد الرابع في النبوة، ويقع الكلام في المقصود مقاما. المقام الأول في النبوة العامة، البعثة والنبوة حسنة لاشتمالها على فوائد يذكر المصنف 10. الأولى كمعاقبة العاقل فيما يدل عليه، أنه العاقل يدل على شيء ولكن الشاعر يؤيد ويعاقب يساعد العاقل، هذا أولا. وثانيا واستفادة الحكم فيما لا يدل، ربما العاقل لا يستنتج بالحكم فالشاعر يأتي ويأتي بالنتيجة للعاقل. وثالثا إزالة الخوف، ورابعا استفادة الحرص والخوف والمنافع والمضار، وخامسا حجم النوع الإنساني باعتبار الإنسان مدني الطابع، فربما يتكالف ويتنازع لأنه يجر النوع إلى فرصته. وهذا المعنى أيضا مرة في التفصيل، فمن باب حجم النوع الإنساني نحتاج إلى رسول، إلى هادي مبشر ونذير. وسادسا تكميل أشخاص بحسب استعداداتهم المختلفة، لأن الإنسان لو استعدادات مكنونة في جبلته أتزعم أنك في المنتظم وفيك انطوى العالم الأكبر، جميع الحقائق موجودة في الإنسان، ولكن هناك من يكشف هذه الحقائق ويستخرج هذه الحقائق وهو النبي، فنحتاج إلى النبي. فالبعثة تكون حسنة، وتعليم الصنايع الفقهية والأخلاق والسياسات، وأخيرا الإخبار بالعقاب والثواب، فيحصر اللطف للمكلف بالبعثة. المسألة الأولى، أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في حصر البعثة، اختلف الناس في ذلك، ذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، لأن بعض الفلاسفة لا يقولون بالوجود، كما أنه بعض الملل كالبراهمة لا يقولون بالوجود. ومنعت الدراهم منه من وجوب البعثة، والدليل على حسن البعثة إنها قد اشتملت على فوائد جمة وخلت عن المقاصد فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه جملة من فوائد البعثة، منها أن يعترض العاقل بالناقل فيما يدل العاقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع، لأسباب وحدة الصانع بدليل عقلي، والنقل أيضا يؤيده بأنه وحده لا شريك له، قل هو الله أحد، وغيرها. وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العاقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول والفروع، حتى لا يكون ذلك إلا من طريق البعثة. والإنسان يجد في نفسه بغريبة الشكر والتشكر، يجد في نفسه أن يشكر خالقه، ولكن لا يعرف كيف يشكر. فالله سبحانه وتعالى يبعث إليه نبيا يعلمه كيفية الشكر في الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، وذلك من فروع الدين. ومنها إزالة الخوف الحاصل المكلف عند تصرفاته، قد علم بالدليل العقلي أنه، أو قد علم نفس العاقل يعلم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره، مخلوق لغيره، وأن التصرف في ملك الغير بغيره من ماله قبيح عقله. فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرفات، لا يدري أن هذا التصرف صحيح أو ليس بصحيح، فيحصل الخوف بالتصرف. ودفع الخوف واجب، إذا الله سبحانه وتعالى واجب أن يبعث نبيا ليدفع الخوف عني. وبعدمه إذ يجوز العاقل طلب المال فيحصل خوف التصرف، وبعدم التصرف إذ يجوز إذ يجوز العاقل أو يجوز العاقل طلب المال فعلا من العاقل، لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة، يعني يطلب من العاقل شيئا لا يكون ذلك إلا بالبعثة. إذ يجوز العاقل طلب المالك، يعني العاقل يجوز طلب المالك فعلا من العاقل، يطلب منه فعلا يعني فعل الأفعال من العاقل، لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة، فيحصل الخوف. لأنه يقول العاقل يقول ربما الله سبحانه وتعالى يطلب مني شيئا وهذا الشيء لا يكون إلا بالبعثة، إذا دائما يخاف، لذا يحتاج إلى من هو نبي ورابط بينه وبين الله سبحانه وتعالى لإزالة الخوف. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العاقل بمعرفة حسنه، المستقلات العقلية، ومنها ما لا يستقل العاقل وكذا القبيحة. ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العاقل بمعرفة ما، لأنه هناك حسن وقبح شرعي، الشرع يكشف لنا عن قبح الأفعال وحسن الأفعال بحيث العقل لا يستقل كما مر سابقا. ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك، لا يدرك أنه هذا النبات سام أو ليس بسام، فيه سموم أو ليس فيه سموم. ولكن النبي يعلم، يدري، يعرف الحقائق والوقائع بأمر من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يدرك ذلك كله. وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. وبناء أن النوع الإنسان بوجود الأنبياء الآن من وجود النبي، لأنه وجد النبي وأكبر بذلك. لو لم يوجد النبي، يعني لو لم يوجد 124,000 نبي، لو لم يوجد فكان الإنسان يكشف هذه الحقائق لو كان يعيش في الغار. إيه كان يعيش في الغار. الآن الإنسان الذي لم يصل إليه دعوة الأنبياء لا زال يعيش في الغار حتى في هذا العصر، عصر الذرة، عصر الذرة قنبلة الهجرية الجينية، أيضا نجد أن الإنسان يعيش في الغارات ويعيش عيشة الوحوش لأنه لم يصل إليه دعوة الأنبياء. وأما ما تجد من الحضارة ومن التمدن باعتبار وصول دعوة الأنبياء إليه، حتى الشيوعية أيضا وصل إليه دعوة الأنبياء، لأن الشيوعية قبل كان مسيحية بوجود المسيح عليه السلام. زين. ومن أن النوع الإنساني خلق أو خلق لا تغير من الحيوانات، خلق النوع الإنساني لا تغير من الحيوانات، بس الحيوانات ليس فيها حالة المدنية والتعايش والتسالم، بل فيها حالة التكالب والتسابع لا تغير من الحيوانات. فإنه الإنسان مدني بالطبع، يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، لا يتم نظامه إلا بتلك الأمور الكثيرة، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها، يكون نجار لبيته وبناه وقصاب وإلى آخره وخياط، يعني عن ذلك بلا شك، وهو عاجز عن كثير منها إلا بمشاركة الآخرين ومعاونة والتغلب. التغلب وكل يجر النار إلى قصته، والتنازع والتكالب موجود في الإنسان، والتغلب موجود في الطبائع البشرية، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع، فلا بد من جامع يقرب على الاجتماع، وهو الجامع عبارة عن السنة، قانون السنة والشرع المبين. فلا بد من جامع يقرب على الاجتماع وهو السنة والشرع، ولا بد لسنة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها قوانين شرعية، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره. هذا الشخص لا بد أن يتميز، لأنه لو فرض الآن قوانين وضعية يفوض الأمر إليه نفذ القوانين الوضعية كلها تتبع أمريكا والاتحاد السوفيتي، حتى أنه المنظمة بين الملل أيضا نجدها تخطو خطوة خطوة القوى الكبرى والعظمى، لأن الواضع وضعها لنفسه لا لغيره، باعتبار حالة الطغيان والتكبر موجود في القوى الكبرى والعظمى في امريكا والاتحاد السوفيتي. فلذلك جميع الامور في العالم الثالث يدور اخر الامر وينقص في مصر امريكا والاتحاد السوفيتي. فلا بد ان وضع القوانين يتميز من الله سبحانه وتعالى بمعجزه من المعاجز، وهو عباره عن النبي، النبي غير البشر، حتى لا يجر الناس الى فرصته. دخلنا في السياسه. ولا بد ان يتميز من قبل الله تعالى بمعجزه ينقاد ينقاد البشر الى تصديق مدعي هذه مدعي النبوه ومدعي المعجزه، ويخوفهم من مخالفته انه لا يخالفونه، ويعدهم بالجنه على متابعته انه اذا اطاعوه فلهم الجنه، بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الانساني على كماله الممكن له. ومنها ان اشخاص البشر متفاوته في ادراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوه نفسه وكمال ادراكه وشده استعداده للاتصال بالامور العاليه، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكليه، وبعضهم متوسط الحال مثلا، وتتفاوت مراتب الكمال. الكمال كل مشكك له مراتب، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين إلى العلو أو إلى الدنو، وبعدها عن الآخر، وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. وهناك فوائد أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.